الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أتممنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمجاز عند القرين به، وذكرنا أنواع المجاز وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المجاز المرسل، ومنه ومن المجاز المرسل المجاز بالنقص والنقل، نعم، والزيادة. المجاز بالنقص والزيادة والنقل. والمجاز المرسل كما عرفنا أن العلاقة فيه تكون غير المشابهة، العلاقة فيه تكون غير المشابهة، قد تكون المجاورة وقد تكون السببية وقد تكون الجزئية وقد تكون التضاد أو غير ذلك من أنواع العلاقات. والنوع الثاني من أنواع المجاز يسمى الاستعارة، والتجوز فيه يكون والعلاقة فيه تكون المشابهة، العلاقة تكون المشابهة، وهذا مجاز الاستعارة. وينقسم إلى قسمين، نعم، استعارة مكنية واستعارة تصريحية. ما الفرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية؟ إذا لم نعم المكنية ألا يذكر المشبه به، لكن يذكر شيء من لوازمه. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. فهنا لم يذكر المشبه به، والمشبه به من هو؟ الأسد. وذكر شيء من لوازمه الذي هو الأظفار، نعم، والأظفار. فيقل لذلك استعارة مكنية، استعارة مكنية. والاستعارة الأخرى التصريحية يذكر فيها المشبه به، رأيت أسدا على فرسه، كأنه يقول رأيت رجلا كالأسد أو مثل الأسد، فذكر المشبه به. وهذا المجاز يقال له استعارة، لأنه استعير اللفظ لغيره، استعير اللفظ لغيره. فإن لفظ الأسد عندهم حقيقة في الحيوان المفترس، فاستعير هذا اللفظ إلى الرجل الشجاع فقيل استعارة. وفي المكنية استعير للمنية، ما هو ايش الذي استعير للمنية؟ الأظفار. ولهذا يقال له استعارة تخيلية، يقال استعارة تخيلية باعتبار الأظفار، لأن مجرد تخيل. وإلا المنية ليس لها أظفار، لكنه تخيلها كأنها ايش؟ كأنها أسد، والأسد معه أظفار، فتخيل الأظفار في المنية، لهذا يقال استعارة تخيلية باعتبار الأظفار، باعتبار الأظفار فهي استعارة تخيلية. ويقال استعارة مكنية باعتبار أنه كني على المشبه به، فلما كني على المشبه به وذكر شيء من لوازمه يقال استعارة مكنية. ولما ذكر للمنية أظفار وكان هذا من قبيل الخيال وليس لذلك حقيقة يقال استعارة تخيلية. هذا ما يتعلق بالمجاز وأقسامه. بعد ذلك دخل الناظم رحمة الله عليه في مبحث الأمر فقال باب الأمر، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حقها حيث القرينة انتفت وأطلق، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله باب الأمر. والأمر في هذا الموضع المراد بذلك واحد الأوامر وليس واحد الأمور، ليس واحد الأمور الذي هو الشأن، وإنما واحد الأوامر. قال باب الأمر. والأمر إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة ف فإنه يتناول النهي. الأمر إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة فإنه يتناول النهي، وهذا من حيث الأصل. فقول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، هل المقصود بذلك الأمر فقط الإصلاحي أو الأمر والنهي؟ الأمر والنهي، فيدخل النهي في الأمر في قول ألا له الخلق والأمر. وفي قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هل المقصود بذلك الأمر الذي هو الطلب ولا يدخل في ذلك النهي؟ يدخل في ذلك النهي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمره ونهيه، فالأمر يتناول النهي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هم أولي الأمر دون النهي ولا يدخل في الأمر النهي؟ يدخل في الأمر النهي. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هل المقصود بذلك لا يعصون الله ما أمرهم مجرد الأمر دون النهي أو يتناول الأمرين؟ يتناول الأمرين. فالأمر إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة تناول النهي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أما ها هنا فإن مقصودهم بالأمر غير النهي، مقصودهم ها هنا في هذا الباب باب الأمر يقصد بذلك غير النهي، وهذا الصلاح اصطلح عليه علماء الأصول. قال باب الأمر، وحده أي تعريفه بالحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، استدعاء فعل بالقول ممن كان دون الطالب، استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب أي من مستعلم، استدعاء فعل بالقول من مستعلم. فهذا هو الأمر في تعريف الناظم رحمه الله، قال وحده استدعاء فعل، استدعاء فعل أراد بذلك استدعاء، نعم أراد في قوله استدعاء فعل استدعاء الترك، استدعاء فعل واجب خرج بذلك ما ليس بواجب. والصواب في كلام أهل العلم أن النهي يدخل في مسمى الفعل، ولهذا قول استدعاء فعل لا يخرج منه النهي باعتبار الصحيح، فإن النهي داخل في مسمى الفعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عز وجل الترك، سمى الترك فعلا، فالترك يدخل في مسمى الفعل، والمنهي عنه مطلوب تركه، المنهي عنه مطلوب تركه، فهو داخل في مسمى الفعل. فالأمر مطلوب فعله، مطلوب نعم إيجاده والإتيان به وهذا فعل، والنهي أيضا مطلوب تركه وهذا فعل، فالفعل يتناول الأمر والنهي، الفعل يتناول الأمر والنهي. فتارك الشيء فاعل، والذي يأتي به ويقوم به أيضا فاعل، وكلاهما يدخل في مسمى الفعل. فلهذا لو قال استدعاء فعل غير كف وقيد العبارة لكان أنسب كما قيدها جماعة من علماء الأصول، استدعاء فعل غير كف حتى يخرج الفعل الذي هو من قبيل الكف الذي هو النهي، لما قال استدعاء فعل، الفعل يشمل الأمر، نعم، ما يشمل الترك والذي يطلب تحصيله، يشمل هذا وهذا، فيدخل فيه الأمر والنهي. فالأمر مطلوب وهو فعل، والنهي مطلوب تركه وهو أيضا فعل. فلهذا تحتاج العبارة إلى أن تقيد استدعاء فعلا غير كف، لإخراج الفعل الذي هو من قبيل الكف، فيكون المقصود بذلك أحد نوعي الفعل. فإذا قيل غير كف حصرنا الفعل بأحد نوعيه وأخرجنا النوع الآخر، فيدخل حينئذ الأمر ويخرج النهي إذا جاء بقيد غير كف. قال وحد استدعاء فعل واجب. وهنا الناظم خص الأمر بما كان واجبا، فدل ذلك على أن المندوب عنده لا يدخل في مسمى الأمر، فالأمر عنده مخصوص بالواجب، استدعاء فعل واجب. أما إذا كان استدعاء فعل مندوب فلا يدخل عنده في مسمى الأمر، فالمندوب عنده غير داخل في مسمى الأمر. وهل المندوب يدخل في مسمى الأمر أو لا يدخل؟ في ذلك تفصيل. إن قصد بالأمر الأمر المطلق فلا يدخل في ذلك المندوب، وإن قصد بالأمر مطلق الأمر فإنه ينقسم إلى واجب ومندوب. فعندنا الأمر المطلق مخصوص بالواجب، ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب وإلى مندوب. مثل أن يقول القائل الماء المطلق طاهر، لا ينقسم إلى طاهر ونجس، الماء المطلق طاهر، لكن مطلق الماء ينقسم إلى طاهر ونجس. الماء المطلق من جميع القيود لا يكون إلا طاهرة، لأنه إذا دخل في نجاسة قيد بها، إذا تغير بطاهر فخرج عن اسم الماء فهنا لا يدخل في الماء المطلق، فالماء المطلق الذي خرج عن جميع القيود. فإذا كان ماء مطلقا فلا يكون إلا طاهرا، لكن مطلق الأمر مطلق الماء ما يسمى، ما يدخل فيها في مسمى الماء يدخل في ذلك الطاهر والنجس. فمطلق الماء يدخل فيه الطاهر والنجس، ينقسم إلى طاهر ونجس، والماء المطلق لا يكون إلا طاهرا. وهكذا إذا قيل الأمر المطلق وش المراد به؟ الواجب، لأنه إذا كان مندوبا فقد دخلت فيه قيود أخرجته من كونه واجبا إلى كونه مندوبا. أمرا مطلقا هذا يدل على أنه ليس هناك قيد أخرجه إلى الندب، فيكون الأمر المطلق مختص بالواجب. لكن مطلق الأمر يشمل الواجب والمندوب، مطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب، فيفرق بين الأمر المطلق وبين مطلق الأمر، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم في هذه المسألة، في مسألة المندوب هل يدخل في الأمر أو لا يدخل. فيقال يدخل في مطلق الأمر ولا يدخل في الأمر المطلق. يدخل المندوب في مطلق الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل مأمور به والإحسان مأمور به، ومن الإحسان ما هو مندوب، من الإحسان ما هو مندوب، ومع هذا أدخل الله عز وجل الإحسان في الأمر مع أن منه ما هو مندوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وجاء في مسلم من حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. والشاهد فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا نعم اللهم أجلني من مصيبة هذه وخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. الشاهد أنه قال يقول ما أمره الله، وهل قول القائل عند نزول المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة هذه وخلفني خيرا منها من الواجبات أو من المستحبات؟ من المستحبات باتفاق العلماء، من المستحبات باتفاق العلماء. مع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ما أمره الله، فأدخل ذلك في مسمى الأمر مع أنه من المستحبات باتفاق العلماء. فدل ذلك على أن المندوب داخل في مسمى نعم في مسمى مطلق الأمر. وهكذا في حديث عائشة في مسلم قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل 5 فواسق في الحل والحرم. قالت أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الفواسق من الواجبات أو من المستحبات، من المستحبات وهي داخلة في مسمى الأمر. إذن إذا قيل هل المندوب مأمور به أو غير مأمور به، يقال يفصل في ذلك. إن أردت الأمر المطلق فلا يدخل في الأمر المطلق، الأمر المطلق الأصل فيه أنه للوجوب. الأمر المطلق إذا لم تأتي يأتي قيد وقرينة تخرجه عن أصله فالأمر المطلق هو للوجوب. لكن وإن قصدت أنه داخل في مطلق الأمر أي أنه داخل في مسمى الأمر في بعض الصور فصحيح أنه داخل في مسمى نعم في مسمى الأمر، فهو داخل في مطلق الأمر وليس داخل في الأمر المطلق. فقول الناظم حد استدعاء فعل واجب هذا يستقيم باعتبار الأمر المطلق ولا يستقيم باعتبار مطلق الأمر. نقف نعم إلى هذه الجملة من كلام الناظم رحمة الله عليه، ونتم الكلام في درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا الحمد لله.